أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب مولاتنا الصديقة الكبرى الشهيدة عليها السلام تمس الحاجة إلى البحث في محاور عديدة. المحور الأول شكر نعمة معرفة الزهراء عليها السلام، وقد تناولت هذا الموضوع في حديث سابق، والخلاصة أن من واجب المحمدي الذي عرف الزهراء عليها السلام مهما كانت درجة المعرفة أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي جعلته لا يقف في معسكر الشيطان وبني أمية وقريش والوهابيين والخوارج الذين يحبون هند آكلة الأكباد وأولادها وأبا سفيان وكل الذين نصبوا العداء لأهل البيت عليهم السلام. أن يشكر المؤمن النعمة سواء كان شيعيا أو سنيا ويحب الزهراء عليها السلام، أن يشكر هذه النعمة لأن الله عز وجل لم يجعله من هؤلاء الهالكين، ويطلب من الله سبحانه وتعالى المزيد من معرفتها عليها صلوات الرحمة. المحور الثاني الذي تمس الحاجة إلى الحديث عنه الفرق بين معرفة الزهراء عليها السلام بشكل عام وبين حق المعرفة. معرفة الزهراء عليها السلام على مراتب، والمطلوب أن يصل المؤمن إلى حق المعرفة، وهذا المحور هو موضوع الحديث الليلة إذا قدر الله تعالى. بقية المحاور التي تمس الحاجة إلى الحديث عنها: المحور الثالث كيف عرف الله تعالى وكيف عرف المعصومون الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام من خلال القرآن الكريم ومن خلال الآيات الصحيحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة عليهم السلام. المحور الرابع عظمة ولاية الزهراء وحب الزهراء. من الروايات في هذا المجال أن حب الزهراء عليه السلام ينفع في 100 موطن، أيسر تلك المواطن ما يرتبط بالموت وسكرات الموت. المحور الخامس وهو محور متشعب متسع جدا سيرتها عليه السلام ومقاماتها وخصائصها سلام الله عليها. المحور السادس محور التوسل بالزهراء. كان الإمام الصادق عليه السلام كما ينقل عنه بعض أصحابه دائم التوسل إلى الله تعالى بالزهراء عليه السلام، وفي الرواية على معرفتها دارت القرون الأولى، والروايات حول توسل الأنبياء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل البيت كثيرة جدا. طبعا من أهل البيت من أهل الكساء الصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليها. سابعا تمس الحاجة إلى الحديث عن محور الاستغاثة بالزهراء غير التوسل. التوسل ذكرت في حديث سابق موجز الفرق بين الاستغاثة والتوسل. الاستغاثة توسل عند الضرورة الملحة، عندما يشتد الأمر ينتقل الإنسان إلى الاستغاثة. في الأوضاع العادية يعتمد التوسل، لكن الاستغاثة توسل خاص. المحور الثامن الذي تمس الحاجة إلى الحديث عنه أدعية الزهراء عليه السلام، الأدعية. عندما نتأمل في الأدعية المروية عنها سلام الله عليها، نجد أن هذه الأدعية تتضمن كنوزا من العلم الإلهي والمعرفة النبوية، ولا يمكن التفاعل مع هذه الكنوز والقيم والمعارف إلا من خلال دراسة هذه الأدعية والتأمل فيها. المحور التاسع الذي تمس الحاجة إلى الحديث عنه محور صلوات الزهراء. الصلوات معنى أن الصلاة الفلانية مروية عنها، الصلاة الفلانية مروية عنها. هناك صلوات لقضاء الحوائج، هناك صلوات لدفع الشدائد، هناك وهكذا. محور الصلوات محور ينبغي الوقوف عنده. قلت موضوع الحديث هنا حول المحور الثاني من هذه المحاور، وهو الفرق بين معرفة الزهراء عليه السلام وبين حق المعرفة. السبب في الحاجة إلى هذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول أن المعرفة مراتب. بالتعبير المنطقي في علم المنطق، المعرفة مفهوم مشكك. مشكك يعني مراحله مختلفة في مقابل المفهوم المتواطئ. مشكك يعني درجات ومراتب مختلفة. وقد قسم العلماء العلم، ويمكن أن تقول المعرفة، إلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. يمكن أن تقول المعرفة اليقينية معرفة أو اليقين بالمعرفة، وأيضا نفس المراتب التي تنطبق على العلم تنطبق على المعرفة. نجد مثلا في كلمات العلماء أن العلم على قسمين، علم حصولي وعلم حضوري. العلم الحصولي هو الذي يحصل نتيجة الأدلة والبراهين. العلم الحضوري هو الذي يحضر فيه المعلوم عند من يعلم به. علم الحضور. مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين الذي يتصف منها بالعلم الحضوري هو المرتبة الثالثة، حق اليقين. عادة يمثل في الكتب بمثال الدخان من بعيد. يرى شخص دخانا من بعيد فيعلم بوجود نار، لأنه لا دخان بدون نار، يعلم بوجود نار. لكن هذا العلم مرتبة أقل بكثير مما إذا وقف بجانب النار ورآها. فمعرفته بوجود النار من بعيد تسمى علم اليقين، وأيقن بوجود النار، لكن أيقن من باب العلم. وهذا العلم حصولي وليس حضوريا، حصل له هذا العلم، لم يحضر المعلوم عنده ولم يحضر هو عند المعلوم. فهذا العلم حصول. فإذا اقترب من النار ورآها انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. إذا وضع يده قريبا من النار وأحس بحرارة النار أو احترق بالنار، هذا حق اليقين، المرتبة الأعلى، هذه التي تساوي العلم الحضوري. لأنه حتى إذا كان يقف الإنسان بجانب النار ورأى النار لم تحضر حقيقة النار عنده، هذا حضور ظاهري، لكن حضور في الداخل في قلب الكيان يحصل من خلال الاحتراق بالنار. علماؤنا عادة عندما يبحثون هذه الأمور يقولون معرفة الله عز وجل، المعرفة الحقيقية تكون بالعلم الحضوري، أن الله عز وجل يفيض على المؤمن علما به سبحانه وتعالى. هذا العلم بحيث تصبح الحقائق حاضرة عنده، يرى الأمور كما هي، يرى الله عز وجل في كل شيء. علمه بالله سبحانه وتعالى علم حضوري، يعني حضر عنده هذا المعلوم. توحيد الله حضر عنده من بابهم فهم والجنة كمن قد رآها. إذن العلم الحضوري يتناسب مع المرحلة الأرقى التي هي حق اليقين. عندما يبحث السير الطباطبائي مثلا أو غيره من العلماء يقولون عادة العلم الذي يحصل عن طريق الأدلة والبراهين هذا العلم ضعيف. العلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده هذا حق اليقين. لكن العلوم التي تأتي من خلال الاستدلال إن قلت قلت والإشكالات والاعتراضات، طبعا هذا الأمر مرتبط جذريا بمعرفة الزهراء عليه السلام كما سيتضح الآن بعد قليل إن شاء الله. أحد علمائنا صاحب موسوعة اسمها التحقيق في كلمات القرآن الكريم الشيخ حسن المصطفوي يقول عن هذه النقطة: ولا يخفى أن المعارف الإلهية لا سبيل إلى معرفتها حق المعرفة إلا الوحي من الله عز وجل وتعليمه بالشهود اليقين القلبي. وأما العلوم الرسمية العلوم المرسومة المتعارفة فلا تزيد إلا ترددا أو ظنا لصاحبها ولا تغني من الحق شيئا. بيجي واحد بيستدل وكذا ومدري شو بصير عنده هيك شبه يقين أو يقين بيجزم، بيجي واحد بيطرح له سؤال معين يقول ايه والله معقول اذا مش هيك، او بعد 10 سنين من الاصرار بيرجع بيقول انه لا كان في ناحية انا ما ملتفت لها. هذا البناء كان على الرمل على شفا جرف هار. اذا الطريق الحقيقي للعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، هنا يصل الإنسان إلى علم الحضور. فإذا هناك فرق بين المعرفة بشكل عام وبين حق المعرفة. هنا بيت القصيد في باب معرفة الزهراء عليه السلام. قد تجد كما ذكرت في حديث سابق فلاحا يعرف الزهراء عليه السلام كما أمر الله سبحانه وتعالى أن تعرف وكما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بلغ أهل البيت عليهم السلام. وتجد في المقابل قلت في المثال السابق شخص يتصور أنه مرجع أو يقال عنه أنه مرجع أو دكتور أو باحث أو ما شابه، ولكنه لا يفهم الزهراء هذا الفهم الذي تفهمه الحج أم فلان بأقاصي الهرمل وبجرود او صوب بنت جبال ودرعامص الى اخره. ما بيعرف هذا العالم، لا يستطيع ان يعرف الزهراء عليه السلام هذا المعرفة. هذا العالم جاء عن طريق الادلة لهو نسجها، لم يرجع الى المعصومين ليأخذ منهم الاستدلال، هو نسجها من قبيل مثلا ما نجده في كلمات المرحوم السيد محمد حسين أن الزهراء عليه السلام أول كاتبة إسلامية. أول كاتبة إسلامية وين؟ وكلام الإمام الخميني رضوان الله عليه اللي رح يجينا هلأ بعد شوي، أو كلام السيد القائد، أو كلام المرجع الشيخ الوحيد الخراساني، أو كلمات علمائنا كلهم من الأول من الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى إلى عصرنا هذا. علماؤنا لا يتكلمون بهذه الطريقة. هل فلاحة تتكلم مع الزهراء عليه السلام كأنها موجودة بما أتاها الله عز وجل هي فوق الموت، تحكي معها بتطلب حاجتها منها، الزهرة تملس عليك ست الزهرة. هذه العقيدة هي المتطابقة مع الآيات والروايات وما تبناه كبار العلماء عبر القرون. لكن عقيدة هذا الشخص الذي لا يفهم الزهراء عليه السلام عقيدة ما لها علاقة بالعقيدة السليمة بما أجمعت عليه الأمة الإسلامية شيعة وسنة حول أن عظمة الزهراء عليه السلام من قلب عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قلب العظمة المحمدية صلوا عليه وآله. إذن يدعونا إلى الحديث عن هذه النقاط عدة أمور. الأمر الأول أن المعرفة مراتب. الأمر الثاني هذا الفهم السائد الخاطئ المنتشر في لبنان والعراق وحتى يمكن بعض الناس بإيران، لكن طبعا يعني يمكن تكون النسبة أقل. هذا الذي يجب التعبير عنه بموضوعية وبمسؤولية بين يدي الله عز وجل بأنه الوهابية المقنعة. وهابية المقنعة يعني كيف مثلا عندنا شيء ثقيل وشيء خفيف؟ الوهابية المرة المعروفة المعقدة، في وهابية أقل منها درجة. هذه الوهابية التي تقول لا يجوز لك أن تقول يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، هذا الكلام. وأنا بأكد مرارا قلت اللهم اشهد بأني أتكلم بهذه الأمور عن المرحوم السيد محمد حسين بمرارة، لأني بقيت أكثر من 20 سنة وأنا أحاول أن أحل المشكلة دون أن تصل إلى الشارع والحكي فيها بشكل واضح، ولم يمكن ذلك. بصوت المرحوم السيد محمد حسين موجود، غلط تقول يا فاطمة اشفعي لي يا محمد اشفعي لي، شو الحكي هذا؟ لماذا؟ وهل يوجد عالم من علمائنا عبر القرون يقول هذا حرام؟ أبدا، لا يوجد أي عالم. طيب يا سيدنا يا أخواننا يا أعزاء اللي مش فهمانين الأمور إلا بالقلب، بعرف متدينين لكن انتبهوا بينكم وبين الله، هناك موقف بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة. طلعوا شريط السيد بيقول ما عندنا زيارة الأربعين، وجاوبونا في زيارة الأربعين ولا لا؟ علماءنا شو بيقولوا؟ في عالم من الشيعة عبر القرون ومن المعاصرين قال ما في زيارة أربعين؟ ما في. فشو موقفكم يا أخونا سيد علي؟ هلأ عم بيحاربوا سيد علي بعض اللي حواليه انه ليش رجع الشهادة الثالثة، ليش كذا، أبوه ما كان يقولها. إذا السيد علي بيكمل بهالطريقة هاي الأمور الخطأ يصلحها خلص حلت المشكلة ويسكت هذه الأبواق الوهابية. أو مثلا بصوت المرحوم السيد موجود هذا اللي قلت لكم أنه يا وجيهة عند الله يا وجيهة عند الله، غلط. يا سيدنا سيد علي تفضل أورى دعاء التوسل شي مرة بمسجد الحسنين وخلي قناة الإيمان تبث، خلص انتهينا خلص. هذا رسمالها أنه هذا الخطأ يصحح. أما الإصرار عليه واعتبار أنه لا، المشكلة في انحراف في مقابلهم وهم تجديديون وبيتجرأوا على المقدسات، هذا الأمر يستدعينا أن نعرض عن كل ما يقولون ونصر على توضيح الأمور بالبراهين التي تنسجم مع إجماع علمائنا. أنا قلت سابقا وأؤكد الآن سوف لن أناقش المرحوم السيد فضل الله في أي مسألة يوجد عالم من علمائنا من السابقين ومن الحاليين قال بالرأي الذي يقوله السيد. فإذا المناقشة تنحصر في الأمور التي لم يقلها عالم من علمائنا على الإطلاق، هذه أمور خطيرة جدا. الأمر الثالث الذي يدعو إلى الوقوف عند هذه المحاور التي ذكرت أن الروايات صريحة في العجز عن معرفة المعصوم، العجز عن فهم مكانة المعصوم. ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نفهم من عظمة الزهراء عليه السلام إلا ما عرفنا إياه الله عز وجل والمعصوم، لأن المعصوم أظهره الله تعالى على غيبه. يعني يجب أن نرجع في معرفة المعصوم إلى القرآن الكريم والمعصوم، إلى النص المعصوم. النص المعصوم هو النص القرآني والرواية الصحيح. هذا المنهج هو منهج علمائنا من عصر بداية عصر الغيب إلى الآن. مثلا الشيخ المفيد وغيره عندما يتكلمون أيهما أفضل، الأئمة أم الأنبياء، باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الخلق على الإطلاق، لكن الأنبياء غير الرسول أفضل ولا الأئمة الاثنى عشر أفضل، يتكلم عن هذه المسألة يقول: وهذا مما لا سبيل للعقول إليه وإنما سبيله الروايات. يعني ما بتقدر عقول البشر تفهم مكانة المعصوم حتى تفضل هذا على هذا، وإنما يجب أن نرجع إلى النصوص. طيب، فإذا وجدنا أن في أوساطنا، وموجود هذا في طيف مادي، الفكر اللي عبر عنه المرحوم السيد محمد حسين لا يتفرد به وحده، في طيف مادي متأثر بالغزو الثقافي، تفكيره تفكير بعيد عن قوة الإيمان بالغيب. إذا ما قلت بعيد عن الإيمان بالغيب حقيقة، الأدلة واضحة لما بيقول لك المرحوم السيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى استعمال المغيبات في الدعوة إلى الله. كيف الحال؟ ما القرآن كله غيب، نبوته من الغيب وما استعمل الغيب. طيب والكرامات والخصوصيات اللي صارت؟ أو مثلا لما منشوف أنه المرحوم السيد يتكلم عن النبي آدم عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام، بيقول أنا ما قلت ساذج، بيسألوه هذا مسجل بصوت، أنت قلت أنه النبي آدم ساذج؟ فيقول: أنا لم أقل ساذج، قلت ما عنده تجربة. ما عند تجربة، هذا تقييم للمعصوم من غير طريق القرآن والروايات، طريق استنتاج. أو مثلا عندما يقال أن الهجوم على بيت أمير المؤمنين والزهراء لم يحصل، لماذا؟ شو الدليل؟ من كل عقلك أبو فلان، إذا أنت بالبيت ويهجمون على بيتك ما تدافع عن زوجتك؟ هذا ما له علاقة بمنهج الاستنباط، ما له علاقة بالمنهج العلمي، هذا استحسان ورفض الأمر الآخر بناء للاستغراب. يعني بنستغرب شغلي فاستغرابنا بصير دليل على الرفض، وبنستحسن شغلي استحساننا بصير دليل على القبول. هذا الجو هو سبب أساسي يجعل من الضروري جدا أن يتم الحديث في هذه المحاور بالتفصيل. ينبغي إذن التنبه إلى عدة أمور، يعني في باب معرفة الزهراء عليها السلام ينبغي التنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول عدم ادعاء اكتمال معرفة الزهراء سلام الله عليها، وإذا نقطة شديدة الأهمية، إنه إذا واحدنا يعتبر حاله أنه هو خاتم المسألة، خاتم معرفة، طيب كيف ينسجم هذا مع أن المعصوم لا يعرف إلا كما عرفه الله تعالى وبلغ المعصومون؟ كيف بينسجم هذا مع أن معرفة الزهراء عليها السلام درجات، مفهوم مشكك ينطبق على مراتب مختلفة؟ المؤمن يمضي عمره وهو يطلب ازدياد المعرفة، يطلب زيادة المعرفة بالزهراء عليها السلام وجميع المعصومين. عد هيك بالدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك، إلى آخره. والحجة بشكل خاص طبعا الزهراء عليه السلام حجة على الحجج، كما في الرواية تأتي معنا إن شاء الله عن الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجة الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة علينا. طيب هذا الموقع للزهراء عليه السلام موقع عظيم جدا، هل وصلت أنا وأنت إلى حق المعرفة حتى نرضى بالمرتبة التي وصلنا إليها من المعرفة؟ طبعا الأسوأ من هذا أنه واحد يصير يعتبر حاله هو الشيعي والآخرين سواء كانوا شيعة أقل منه معرفة، هؤلاء جهال الآخرين غير الشيعة كمان إلى آخره، ويصير يفتخر ويتكبر ويغتر بهذه المعرفة الناقصة. شو السبب؟ أنه وضع سقفا للمعرفة هو أعطى عليه من المعصوم، وتصور أن المعصوم هالقد هو خاتم معرفة المعصوم واصل للأخير. إذن ينبغي الحذر من هذا المرض، وهو ادعاء اكتمال المعرفة بالزهراء عليه السلام. الأمر الثاني الذي يساعدنا على الوصول إلى معرفة أفضل ووصولا في النتيجة إلى حق اليقين بالزهراء عليه السلام، أن نستعرض نماذج من كلمات الفقهاء العارفين. الفقهاء العارفين ليتحدث السيد القائد عن القدوة منهم في المتأخرين اللي هو السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه، أستاذ المقدس سيد الطبطبائي وأستاذ المقدس الشيخ بهجت وعدد كبير من العلماء الأعلام. العارف غير الفقيه لا ينفعنا لأنه لا يكون حج. عارف غير فقيه، واحد سلك طريق العبادة مش متفقه، بيوصل لأمور، قد يكون يعني مؤمن درجة عالية، لكن ما بدي فوت بالأسماء والتفاصيل، لكن لأنه ليس فقيها أو لم يلتزم بالأحكام بحدود الله عز وجل من خلال التقليد كما ينبغي، فإنه يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويدخل في باب العرفان الكاذب. أمس حدثوني عن شخص في خارج لبنان وليس في لبنان، أنه بيدعي على علاقه بأهل البيت عليه السلام، وعامل مجموعة طلاب وهيك، وأنه هو على علاقة بأمير المؤمنين، على علاقة بالزهراء، وينقل للناس ماذا يقول أمير المؤمنين وماذا يقول. هذا الشيء بلاء مبرم، إذا انحراف. بس واحد يصير يحكي بكرامات وشغلات، الجن بفوتوا على الخط، وقادرين الجن يمسكون اللمبة ويضووها هيك، وبتصور حاله هو انه خلص هو عبد صالح وشاف مشاهدة، هذه صارت عنده كرامات. بعدين الجن قادرين يوصلوا له خبر انه فلان عمل هيك، بيجي لعنده بيقول له انت عملت هيك مش هيك؟ بيقول له بلى. شو عرفك؟ قال له، بيقول له ولو ما انا ولي من الاولياء. وبيكون الجن اخترق هذا الشخص وشغله بمخابرات الجن، وهو يحسب انه يحسن صنعا. تتطور الامور، الدكان بتكبر، بتصير سوبر ماركت، وكله هذا عرفان كاذب ما له علاقة بالعرفان الحقيقي. الفرق بين العرفان الحقيقي وغيره الالتزام بالفقه، بحدود الله، بالاحكام الشرعية. اذا ما في التزام بالاحكام الشرعية لا يمكن الوصول على الاطلاق. طيب الفقهاء العارفون كيف يتحدثون عن الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام؟ وتمس الحاجة ايضا الى وقف مع النصوص المعصوم. الان سأذكر نصا من النصوص الكثيرة لعبد الله المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، على أعتاب الصديقة الكبرى، اللي كان الإمام بيعبر أرى نفسي قاصرا حتى عن التلفظ باسمها. أرى نفسي قاصرا، هذا وين؟ والكاتب الإسلامي الأولى وين؟ أو أول كاتب إسلامي؟ كاتبة فوق مرتبة الكاتب في عنا مفكر، وفوق المفكر في عنا مثلا العلامة، فوق العلامة عنا حجة الإسلام والمسلمين آية الله العظمى، بعدان بيجي المعصوم، بعدان بعد مراتب كثيرة. فنجي نحكي عن الزهراء عليه السلام كاتبة الإسلامية الأولى، يعني مثل حج فلاني مثلا هيك، بس انه ثقافتها جيدة وكان عندها مفكرة تكتب فيها احاديث من الرسول، ومصحف فاطمة هو عبارة عن اجندة مفكرة. شيء مرعب هذا الكلام، مرعب 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 عن جد مرعب. اللهم اشهد بأن قناعتي أنه لو خرجت مظاهرات، وقلت هذا سابقا يمكن قبل أكثر من سنة أو سنين، لو خرجت مظاهرات في العالم الإسلامي تستنكر أن يعبر عن الزهراء عليه السلام بأنها أول كاتبة إسلامية لما كان هذا أمرا غريبا، بل كان طبيعيا جدا. طيب خلينا نشوف الإمام الخميني رضوان الله عليه كيف يتحدث عن الزهراء بعد في نص للسيد القائد، وأنا عم بختار النصوص الملفتة مش لأنه بموقع ولي أمر المسلمين سماحته، بل لأن النص جديد. هذا النص يعني فيه جديد، وإلا هو موجود نشر في العدد الأول من مجلة شعائر يعني قبل شيء 3 سنين. النص ليس جديدا بمعنى أنه في هذه الأيام، لكن يأتي بجديد. يعني عندما تطلع على الكتابات المختلفة عن الزهراء عليه السلام بتشوف من أبرز العلماء اللي لغتهم مميزة في الحديث عن الزهراء الإمام الخميني، السيد القائد، المرجع الشيخ الوحيد الخراساني اللي موجود الآن في قم. سأذكر نموذج من كلام كل من هؤلاء الأعلام. الليلة سأكتفي بنص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الإمام الخميني طلبت منه زوجة المرحوم السيد أحمد، السيدة فاطمة الطباطبائي، كنت مرت ابنه، طلبت منه أن يكتب لها شيئا عن الزهراء عليه السلام. الرسالة مترجمة ومنشورة من جملة ما ورد في هذه الرسالة. الإمام الخميني عم يتحدث عن صعوبة معرفة الزهراء، صعوبة فهم مرتبة الزهراء للفلاسفة للفقهاء للعلماء. ما في حدا من البشر قادر يعرف مكانة الزهراء عليه السلام. لاحظوا شو بيقول: وماذا يستطيع المرء أن يقول أو يدرك حول شخصية تتصف بآلاف الأبعاد الإلهية، آلاف الأبعاد الإلهية التي يعجز عن بيان كل منها القلم واللسان. مين اللي عم يحكي هيك؟ الإمام الخميني اللي قبل ما ينتصر، قبل انتصار الثورة، قبل ما تبدأ الثورة تقريبا، بالفترة التي نفي فيها الإمام من قم إلى النجف، زار إيران مستشرق وفيلسوف كبير اسمه هنري كوربان، هذا اللي تشيع أسلم على يد السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. زار إيران، هو فيلسوف كبير عنده أكثر من 100 مؤلف، وكان أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة السوربون إلى آخره. هذا الفيلسوف الكبير اتفق مع فيلسوف إيراني اسمه جلال الدين أشتياني على نشر كتب عن العرفاء الكبار، الحكماء الكبار، حكماء بمعنى الحكيم المتأله، يعني كيف مثلا الحكمة لصدر المتألهين صاحب الأسفار. اتفق هذان الفيلسوفان على نشر كتب عن العرفاء الكبار من المتأخرين وقتها، فتقريبا حوالي سنة 63 ميلادي، وجعلوا اسم الإمام الخميني أحد هؤلاء العرفاء الكبار، وبيعبروا عنه خاتمة العرفاء المتأخرين. إذا أنت سنة 60 ميلادي ما كان لا في ثورة ولا في تسييس، يعني الإمام الخميني فيلسوف عملاق وحكيم عملاق وفقيه وأصولي وعارف من الدرجة الأولى. أنا كنت أسمع في إيران أن نوع العرفان الموجود عند الإمام الخميني منحصر به، لا ينتقل منه إلى غيره، نوع عرفان متميز جدا. هذا العالم الجليل يتكلم عن الزهراء عليه السلام هذا الكلام، بين قوسين: كنا تصورنا عند تأسيس حزب الله وخط الإمام أننا كلنا في لبنان دخلنا في الإسلام من بوابة أبو مصطفى الإمام الخميني. يعني هذا الفقيه العالم الجليل فهم الإسلام فهما يختلف عن كل أفهام السائدة، بحيث أن فهمه للإسلام أوضح وأشمل بكثير من فهم الشهيد الشيخ محمد باقر الصدر الذي أجله وأقدره وأحترمه، وهو عالم نوعي، لكن هو الذي قال ذوبوا في الخميني بقدر ما ذاب هو في الإسلام، لأنه اكتشف أن هذا المنهج، هذا النمط، هذا الطرح هو الذي ينبغي أن يخدم. وكان الشهيد الصدر حاضر كما قال لي بعض الإخوة: إذا أمرني السيد الخميني أن أكون عالم قري فأنا ألتزم بأمره. نروح. أيضا أشير هنا إلى أننا منذ بدأنا هذا العمل في لبنان، تأسيس حزب الله وتأسيس المقاومة، كنا نواجه هذه المشاكل مع المرحوم السيد فضل الله، لكن كنا نحاول أن نستوعبها، نحلها بالنقاش معه. سيدنا مش وقتها، هذه هيك، هذه ما في داعي لإلها، طيب هذه المسألة ليش هيك، يقول غلط بعدين يرجع يكررها. وعانينا كثيرا وتصورنا أنه خلصت المسألة. الآن بعض الوهابيين المقنعين يتصورون أن الجو الإعلامي الذي رافق وفاة المرحوم وتعاطف الناس مع أجواء الوفاة ومسألة طبيعية جدا، والسيد له فضل كبير في عالم التبليغ وهو العالم الأول في مجال التبليغ، هذا التعاطف تصوروا أنه هذا شهادة بصحة كل ما قاله السيد في مقابل خط الإمام. لا، خط الإمام هو المقياس، وهذا عنوان الحديث اللي نزلته على الانترنت قبل وفاة المرحوم بسنة، ممكن بعضكم كان موجود، حكيته هذا الحديث هون، موجود من وقتها على الانترنت بعنوان خط الإمام هو المقياس. خط الإمام الخميني هو المقياس. شو عم بيقول الإمام؟ إمام اللي بيحكي عن الزهراء بهالطريقة. هلا بس نخلص، خلينا نتذكر هذا الكلام وين، وأول كاتبة إسلامية ومفكرة تكتب عليها روايات وين. لذلك يستطيع أي شخص أن يعرف ما هو السبب في تركيزي على هذه الأمور. يضيف الإمام الخميني: ليس بوسع أحد أن يعرف شخصية الزهراء المرضية والصديقة الطاهرة عليها السلام سوى الذين ارتقوا مدارج الأبعاد الإلهية حتى ذروتها. من هن اللي ارتقوا مدارج الأبعاد الإلهية حتى ذروتها؟ المعصومين. وهو ما لم يبلغه سوى أولي العزم من الأنبياء والخلص من الأولياء كالمعصومين عليهم صلوات الله. ثم يبدأ في تعابير شديدة الخصوصية: إنها ظاهرة، يعني الزهراء عليه السلام، ظاهرة من مرتبة الغيب الأحدية ومتجلية حتى آخر نقطة شهودية ودائرة من أدنى مرتبة الشهود إلى مرتبة أعلى الغيب المتيم. كحال الخلص من الأولياء، ويخطئ من يدعي معرفة مقامها المقدس من العرفاء أو الفلاسفة أو العلماء، وكيف يمكن إماطة اللثام عن منزلتها الرفيعة وقد كان رسول الإسلام يتعامل معها في حال حياته معاملة الكامل المطلق. صلوا على محمد وآل محمد. بعد: كيف لي، يضيف الإمام الخميني رضوان الله عليه، كيف لي ولقلمي ولغة البشر الحديث عن سيدة كانت تستنزل جبرائيل كمثل أبيها. الإمام عنده بحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم البحث انه هل نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدرة خاصة أعطاها الله عز وجل للنبي، استنزل النبي جبرائيل، أو أنه لا ما كانت هالقدرة وجبرائيل نزل نزول مش استنزال. طبعا النتيجة كله من الله عز وجل، بس في فرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في موقع الجاذبية الإلهية الموجودة فيه تجذب تستدعي استنزال جبرائيل. الإمام الخميني بيعبر، الزهراء عليه السلام كذلك، هي في مرتبة تستدعي استنزال جبرائيل. لاحظوا التعبير، كيف لي ولقلمي ولغة البشر الحديث عن سيدة كانت تستنزل جبرائيل كمثل أبيها بقدرة ما فوق الملكوت، تستنزله من غيب عالم الملكوت إلى عالم الملك، وتجعل ما في الغيب ظاهرا في الشهادة. إذن أجتاز هذا الوادي المريع وأقول بأن فاطمة عليه، وادي المريع يعني الحديث عن فاطمة سلام الله عليها، وأقول بأن فاطمة عليها السلام والتي هي هكذا في المراحل الإلهية الغيبية قد ظهرت في عالم الشهادة وتجسدت كأبيها وبعلها في صورة بشر ظاهر لتؤدي دورها ورسالتها في كافة شؤون عالم الملك من تعليم وتعلم ونشر للثقافة الإسلامية ومعارضة للطواغيت وجد من أجل قيام حكومة العدل وإحقاق حقوق البشرية ودحض الدعاوى الشيطانية وتفنيدها. هذا جانب قليل من كلام الإمام الخميني عن مولاتنا الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء سلام الله عليها. في أحاديث سابقة السنوات الماضية ذكرت كثيرا من النصوص الخمينية في هذا المجال. الآن النتيجة، هذا الكلام، هذا الأفق الإلهي الذي يرسمه الإمام الخميني مع لمعرفة الزهراء سلام الله عليها، نجد أن ما ينسجم معه ويقرب منه هو ما أجمع عليه علماؤنا الشيعة والسنة من أن عظمة الزهراء محمدية، وينسجم معه أيضا المكان التي عرفها الله عز وجل للناس، هالناس عموم المسلمين الذين يتوسلون. طبعا بحكي عن المسلمين، مش عم بحكي عن الخوارج وآل سعود والوهابيين ويهود قطر والحجاز والبحرين والشام وإلى آخره. لا، مشكلة الآن يريدون أن يصوروا أن المشكلة سنية شيعية، أبدا، المشكلة ليست بيننا وبين السنة، المشكلة بيننا نحن ومعنا أو نحن معهم السنة الذين يحبون أهل البيت في مقابل النواصب الذين يبغضون أهل البيت. عموم المسلمين كيف يتعاملون مع الزهراء؟ كما قلت، الفلاح في أقاصي المنطقة الفلانية يتعامل مع الزهراء باعتبار أنها أعظم من المرجع. شو مرجع؟ شو عالم؟ طيب، فمفهوم كاتبة إسلامية وكاتبة الأولى وماش هذا المفهوم هو أقل بكثير من فهم الفلاح لموقع الزهراء عليه السلام. وبأي دين يجوز لنا السكوت على انتشار هذه البدع؟ أقسم بالله أن هذا الأمر تحلو معه الشهادة في سبيل الله، الشهادة دفاعا عن العقيدة. أما أن تسيس المسألة يتصوروا أنه والله في هجوم على المؤسسات، ما حدا لا هجم لا على مؤسساتكم ولا على مصرياتكم، تركونا عقيدتنا واسكتوا، تركوا العقيدة، ما حدا له علاقة، المؤسسات موجودة عند البر والفاجر، عند المنرمين، مؤسسات ما بتعمل عقيدة سليمة، عقيدة السليمة تحفظ المؤسسات. فإذا مش المشكلة مشكلة مؤسسات. لو فرضنا أن حزب الله بده يحارب يمنع، انا ما بلتزم ابدا ابدا. يعني مسألة عقائدية ما إلها، ليست مسألة تنظيمية، لا ألتزم إطلاقا. لو فرضنا أنه بدنا يجيبوا إيرانيين غيرهم، طبعا في نفس الوقت أنا ذكرت سابقا أنا أتمنى على أي مسؤول إيراني عندما يأتي أن يتواصل مع سيد علي، سيد علي يتواصل معه، يدعى السيد علي كما دعي قبل فترة. والمشكلة ليست مع خصوص السيد علي، السيد علي أسهل من غيره، المشكلة مع فريق من الموتورين الذين كما ذكرت يحاربون السيد علي فضل الله بعض المسائل. وأنا بتمنى أن السيد علي يفكر بعقل أكثر وبروي ويصحح الأخطاء وتنتهي المشكلة وانتهى القصة. يعني يعلن هذه الأمور كما ذكرت، وأنه في كان له رأي. حدثني شخص انه قاعدين بالمسجد عم بيصلوا، واحد بيقول طيب هذا كيف عم بيقول الشهادة الثالثة؟ ابوه ما كان يقولها. رد واحد قال له هو من زمن ابوه له رأي بهالمسألة وهو عم بيقولها، شو المشكلة؟ الرأي ينبغي ان يبنى على اساس الدليل والبرهان. طيب زيارة الاربعين ما عدنا، لا عدنا، هذه حلها أن يقال عندنا زيارة الأربعين وهالناس يطلعوا حملة حج، حملة زيارة، يروحوا على زيارة الأربعين يشاركوا مثل ما هل كل شيعة من أنحاء العالم بيشاركوا، وهلأ سنة عم بيشاركوا، وسمعت أخيرا في مسيحيين صاروا يجوا يزوروا. فالمهم أنه زيارة الأربعين زيارة ثابتة بالروايات الواضحة، ما إلى علاقة برجوع السبايا. هذه الأمور تجعلنا نركز على هذه الخصوصيات إن شاء الله في الأحاديث القادمة. أقف عند نموذج كما ذكرت من كلام السيد القائد وكلام الشيخ الوحيد الخراساني، وأتابع فيما بعد الحديث عن موقع الزهراء عليه السلام في الآيات والروايات. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والعراق والحجاز والباكستان واليمن، وإلى شهداء الإسلام في غزة وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان. وبلغني قبل قليل أن الشهيد العلامة محمد سعيد رمضان دكتور البوطي قد اغتيل في عملية انتحارية، قتله خوارج العصر شيعة آل أبي سفيان. إلى روحه وأرواح أمواتنا جميعا، خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب، وبأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.